بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق حكم فاقد الطهورين الماء والتراب الذي لا يجد ماء ولا ترابا كيف يصلي؟ يصلي على حاله الذي هو عليه، وهل يلزمه الإعادة أو القضاء؟ ما الدليل على أنه يصلي ولا يلزمه قضاء ولا إعادة؟ دليل عام هذا، نريد دليل خاص. أين ضاعت القلادة؟ صلى الناس بلا وضوء ولا تيمم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة بعد أن نزلت آية التيمم. ما هو الذي يتيمم به؟ التراب خاصة الذي يكون له غبار. أحسن. ما الدليل مع أن الحديث عام وجعلت لي الأرض؟ جاء في رواية في حديث حذيفة وجعلت تربتها لنا طهور. أيضا مما يدل على أنه لا بد أن يكون تراب عمّا، يعني النفث في حديث عمّا ولا ينفخ فيه ما إلا إذا كان هناك غبار وتراب. هذا قول عامة أهل العلم، قول الجمهور أن التيمم لا يكون إلا بالتراب. لماذا استدل من قال بالعموم يتيمم بأي شيء؟ صعيدا. طيب قال والصعيد كل ما صعد على ظهر الأرض. ولكن يقال هذا عام بينته أدلة أخرى. وأيضا قد جاء إطلاق الصعيد في القرآن على التراب، قال الله عز وجل يرسل عليه حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، فتصبح صعيدا زلقا. قال ابن كثير صعيدا أي ترابا أملس لا تثبت عليه القدم، لأنه لو كان الصعيد المراد بكل ما صعد على ظهر الأرض، هل هذا البستان هو قبل أن يصاب بذلك الإصابة كان صعيدا أو لا؟ يعني لو كان الصعيد هو كل ما صعد على الأرض لكان ذلك البستان قبل أن تنزل به تلك الآفة صعيدا، فهو على ظهر الأرض. ولكن الله جعل وعلي جعله صعيدا بعد نزول ما يصيبه من السماء، أسبان من السماء في الجنتين، فتصبح صعيدا زلقا. هناك كلام جيد من شيخنا حفظه الله في أحكام التيمم في هذه المسألة، نقل عن ابن كثير عند تفسير آية النساء قال والصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والنبات، وهو قول مالك، أي هذا في قول مالك. وقيل ما كان من جنس التراب كالرمل والرنج والنورة، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقيل التراب فقط وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما، بل هو قول الجمهور، قول الشافعي وأحمد، وأيضا قول بعض الحنفية كأبي يوسف. أنه خاص بالتراب. قال: واستدل بقوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا، أي ترابا أملس. صعيدا زلقا أي ترابا أملس، كذا قال ابن كثير في هذا الموضوع. وقال في تفسير الآية من سورة الكهف: قال ترابا أملس لا تثبت عليه القدم، زلق. قال: واستدل بحديث حذيفة بن اليمان عند مسلم: فضلنا على الناس بثلاث، مرفوعا: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وفي رواية: وجعل ترابها لنا طهورا. قالوا: فخص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان، مقام الامتنان بما فضل الله بهذه الأمة، فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. ما وجه المناسب؟ يعني خاص بالتراب، تمام. هو نقل أيضا هنا نقولات، نقل أيضا عن ابن رشد قال: اتفقوا على الطهارة بتراب الحرث الطيب، واختلفوا في جواز فعلها فيما عدا التراب، ومنهم من شرط التراب على وجه الأرض، وهم الجمهور، إلى أن قال: قال وأقول الراجح في المسألة أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب، سواء كان تراب، كان التراب من تراب الحرث، أو مما درته الرياح على الحجارة، أو على الرمال، أو على الأحجار، أو غيرها من الأشياء الطاهرة. أما أن يتيمم على حجر مغسول، أو شجر، أو رمل، أو بلاط، أو زجاج، أو نحو ذلك، وليس عليها تراب، فلا يصح تيممه. والدليل على ذلك حديث حذيفة المتقدم: وجعلت تربتها لنا طهورا، وحديث علي رضي الله عنه عند أحمد في المسند من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه: وجعل التراب لي طهورا. فهذه الأحاديث تخصص عموم لفظ حديث جابر وغيره: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مراد بالأرض إيش؟ تراب. وأن المراد بالأرض في الحديث وبالصعيد الطيب في الآية هو التراب، وليس كل ما على وجه الأرض يسمى صعيدا على الإطلاق، وإلا لزم أن الإنسان والحيوان يطلق عليهما صعيد، يحتاج الإنسان يتيمم إيش؟ برجله. وأن الإنسان يكفي عند عدم الماء وعدم القدرة على استعمال أن يضرب على فخذه أو على شيء من جسده ويصلي، لأنه صعيد ولأنه طيب، ولا نعلم أحدا قال بهذا. ثم قال: أما يرجح قول الجمهور قول الله: منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال: ومن هنا إيش؟ تبعيض، فهو يقتضي أنه يعلق بيده شيء منه، ولا يكون ذلك إلا للتراب الذي له غبار. قال: لأن من في الآية للتبعيض: يمسحوا بوجوهكم وأيديكم من بعض التراب الذي يعلق بالكفين. حاصل هذا أن قوله صعيدا المراد بالصعيد ماذا؟ التراب. وقد استعمل الصعيد في القرآن والمراد به ماذا؟ التراب. فتصبح صعيدا زلقا، أن المراد بالأرض وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا التراب. تبينها الرواية الأخرى بقول: وجعلت تربتها لنا طهور، وحديث علي: وجعلت التراب لي طهور. أيضا مما يؤيد هذا الآية وقول تعالى: منه، تمسحوا بوجوهكم وأيديكم من، ومن للتبعيض أي ببعضه، ولا يكون ببعض من إلا إذا كان تراب يعلق باليد شيء من غبار،
أما الحصباء أو الرمل أو الحجارة فلا يعلق باليد من أشياء إذا كانت نظيفة. وأيضا حديث النفخ، حديث عمار حين نفخ في يديه ولا ينفخ إلا إذا كان فيهما تراب يعلق باليد. ثم ذكر حديث كمل هذا رجع لك، يعني في قوله وجعلت لي الأرض مسجدا ذكر أن الأرض تطلق ويراد بها التراب، استدل بحديث أبي موسى وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله عند أبي داود إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، قال فقول من جميع الأرض أي من ترابها، ليس معنى أن حتى من الشجر ومن غيرها خلق آدم. قال ولو قال أحد إن الله خلق آدم من الأحجار والرمل والأشجار لسخر منه عوام الناس فضلا عن علمائهم، لأن الله يقول يا أيها الناس إن خلقناكم إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. فعلم بهذا الحديث الصحيح وما ذكرنا نحو أن الأصل في لفظ الأرض هي التراب، وأن حديث جابر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا عام مخصوص بحديث حذيفة وعلي المتقدم في هذا الباب، وأن قول الجمهور أن التيمم لا يكون إلا بالتراب هو الراجح. ما ذكر مرجحة النووي والشيرازي وابن رجب والخرقي وابن قدام وابن عبد البر والشوكاني، قال وهو فهم أكثر الصحابة رضي الله عنهم. فالحاصل من هذا ما هو الذي يتيمم به؟ ها؟ التراب. هل تتيمم بالحجر ولو كان نظيف ما عليه شيء؟ لا. إذا كان على الحجر تراب تتيمم عليه؟ تتيمم به. الفراش إذا كان فيه تراب يتيمم به؟ يتيمم به. قل هل السواك من خصائص هذه الأمة؟ الله أعلم، من عنده فائدة في هذا؟ يقول ما هو أحسن كتاب ألف في بيان خصائص الأمة؟ الذي يعرفه كتاب لبعض طلبة العلم في دار الحديث للأخ محمود الصومالي قدم له شيخنا، وهو من أوسع ما ألف في خصائص هذه الأمة في نحو مجلدين، كان خرج في ملازم نحن في دمشق، ما أدري قد طبع الكتاب، وإلا فهو استوعب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص هذه الأمة. قال كلام ابن كثير في قوله فتصبح صعيدا زلقا أي بلقعا ترابا أملس، وجاء فيه فلا تثبت عليه القدم ولا تبقى بل تزل، ولذا سمي زلق. وهذا ينبه على الحجز، الحجز في المسجد، المسجد عام، من سبق إلى مكان هو أحق به، فإذا كان الإنسان قد قعد فيه ثم قام لحاجة ورجع هو أحق بمكانه. إذا كان قد جلس في مكان الصف الأول مثلا ثم خرج لحاجة يسيرة ورجع هو أحق بمكانه، وأما أن يحجز ويبقى غائبا عن مكانه فإن هذا عده أهل العلم من البدع ومن المخالفات في المساجد. بعضهم يستدل على الحجز بأي حديث نبأنا عليه فيما مضى: ما توطن أحد المسجد للذكر والصلاة إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب عند حضور غائبهم. هذا الاستدلال صحيح. لماذا؟ لأن ليس في بقعة معينة، وإن المرض ما توطن أحد المسجد عام المسجد كله، أي يلازم المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. ها؟ المسجد عام ليس في مكان. وإلا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الرجل موطنا أو موضعا لا يصلي إلا به كمبرك البعير، البعير الذي لا يقعد إلا في مبركه. وهذا أخي نبه على الأذان، يقول ضبط الأذان مهم، إن شاء الله سيكون هذا اليوم. اتصلنا ببعض الأخوة في منطقة جحاف باعتبار الشمس تسقط، طال سحاب في المغرب ما استطاع ينظر. أسئلة كثير نقرأ من الدرس إن بقي رجعنا. انتهينا من باب التيمم، ثم دخل في آخر أبواب الطهارة وهو باب الحيض. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب الحيض لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر، أي لم يأتي في تقدير أقله وأكثر ما تقوم به الحجة، فذات العادة المتقررة تعمل عليها، وغيرها ترجع إلى القرائن. فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره وهي كالطاهر، وتغسل أثر الدم، وتتوضأ لكل صلاة، والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام. طيب، هذا الباب من أبواب الفقه، وهو من أبوابه المهمة لكونه مما تعم به البلوى ومما يحتاجه كل المسلمين. ولا ينتقص من هذا الشأن إلا إنسان جاهل بالدين، جاهل بأحكام الشرع، أيضا غير مبالي بما يهمه في أمر دينه. وإلا فإن السلف اعتنوا بجميع أبواب العلم ومنها هذا الباب. وفي طبقات الحنابلة عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته، كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته، لأنه مسائله متشعبة وحوادثه متجددة، وهو كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بحر لا ساحل له مما يعرض للنساء في ذلك. ها؟ الله أعلم. أنا قرأت للشيخ ابن عثيمين في رسالته الدماء الطبيعية. وقد بين النووي رحمه الله في شرح المهذب أنه لا التفات إلى طلب العلم في مثل هذه الأبواب، لا التفات إلى كراهة طلب العلم في مثل هذه الأبواب، فإنه شأن ذوي المهانة والبطالة. قال رحمه الله: قال: اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون وأفرجوه بالتصنيف في كتب مستقلة، إلى أن قال: قال: ولا التفات إلى كراهة ذوي المهانة والبطالة، فإن مسائل الحيض يكثر الاحتياج إليها لعموم وقوعها. وقد رأيت ما لا يحصى من المرات من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه، لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحذاق المعتنين بباب الحيض. قال: ومعلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة، ويترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام كالطهارة والصلاة والقراءة والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطء والطلاق والخلع والإيلاء وكفارة القتل وغيرها وغيرها والعدة والاستبراء وغير ذلك من الأحكام، فيجب الاعتناء بما هذه حاله. يعني أمر تترتب عليه كثير من أمور الدين، لو لم يترتب عليه إلا الصلاة يكفي. كيف وثلاثة أركان من أركان الإسلام العظيمة تترتب عليه: الصلاة والصيام والحج. ولا بد من معرفة أحكامه في هذه الأركان العظيمة. كيف إذا تعلق بذلك العدد، عدة المطلقة، عدة المخالعة، وهكذا غيرها من الأحكام التي أشار إليها النووي رحمه الله من الاعتكاف والبلوغ وتحريم الوطء أو حله وكفارة القتل. وغير ذلك من الأحكام، فهو باب من الأبواب المهمة التي يعتني بها المسلم لحاجة أولا إليه، كل إنسان يحتاج في أهله. ولا تلتفت كما قال النووي إلى قول ذوي المهانة والبطالة الذين كرهوا تعلم مثل هذه الأبواب، فترت هممهم وضعفت عزائمهم عن طلب العلم، فرموا من اعتنى بهذا العلم الذي يحتاج إليه كل أمة محمد، رموا بالنقص. حتى نسمع من بعض المنحرفين كان يطعن في العلماء، يقول: هؤلاء ما هم إلا علماء حيض ونباس. قل الشيخ قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ مقبل، قال الشيخ بن عثيمين، قال فلان، يقول: هؤلاء علماء حيض ونفاس. الناس في الخلافات والملك والرئاسات يتنازعون، والدولة الإسلامية لم تقم، وهؤلاء في الحيض والنفاس وطهارة لعاب الكلب أو نجاسته. هذا قول المنحرفين، بل الواجب على الإنسان أن يتفقه في الدين وأن يطلب العلم من جميع أبوابه، من كتاب الطهارة إلى آخر أبواب الفقه، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والنكاح والطلاق والبيوع والجهاد والعتق وغيرها من أبواب الدين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. ولذا أفرده العلماء بالتصنيف، صنفوا فيه مصنفات مفردة، وربما بعضهم أفردوا بالتصنيف استقلالا، وأكثر من ألف بل كل من ألف في الفقه يجعل له بابا خاصا في كتابه، ومن العلماء من أفردوا بتآليف مستقلة. ولذا ذكره الشوكاني هنا رحمه الله. فقول الحيض، الحيض في اللغة معناه السيلان، ولذا يقولون حاض الوادي أي سال الماء منه، وسمي هذا الدم بهذا الاسم لسيلانه في أوقات معلومة. وأما في الشرع فهو دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة، وهو علامة البلوغ. فيكون علامة للبلوغ ثم يعتاد في أوقات معدودة كل شهر. وله في اللغة 10 أسماء، نظمها بعضهم بقوله حيض نفاس دراس طمس إعصار ضحك عراك فراك طمس إكبار. 10 أسماء كلها تطلق عليه، حيض نفاس دراس طمس بالسين إعصار ضحك عراك فراك طمح إكبار. وقولهم ضحك ليس اعتمادا على تفسير الآية، فإنه قد فسر قول الله تعالى لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، بعضهم فسر فضحكت قال ماذا حاضت، وهذا التفسير غير صحيح، فالضحكت على ظاهر الآية. ولكن الحيض يطلق عليه ضحك لغة، أما تفسير الآية بذلك فضعيف. وأما في اللغة فهذا يطلق، وأئمة اللغة ينقلونه في كتبهم كما نقله الأزهري ونقله غير من أئمة اللغة. لك ما هو الاسم؟ ها؟ لا. يعني لماذا سمي حيضا نسبة إلى السيلان؟ ذكر السفاريني رحمه الله في كتاب غذاء الألباب، ما موضوع غذاء الألباب؟ شرح منظومة الآداب، وهو من أحسن الكتب. قال وقد ذكر العلماء أن اللواتي تحيض من الحيوانات 8، مع أن صاحب حياة الحيوان الذي هو الجاحظ ذكر 4، قال الذي يحيض من الحيوان 4 وذكر 8. قال المرأة والضبع والخفاش والأرنب والكلبة والفرس والناقة والوزر. وقد ذكر العلماء أن اللواتي تحيض من الحيوانات 8، المرأة والضبع والخفاش والأرنب والكلبة والفرس والناقة والوزر. ونظمها بعضهم بقوله إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي، امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبعي. لا يريد ينظر في ذاك الكتاب هذه الأبيات. وهذا أمر يعلم الله جل وعلا وكتبه على بنات آدم. وقد كان اليهود إذا حاضت المرأة فيهم أخرجوها من البيت، لا يؤكلها ولا يشاربها ولا تقعد في البيت حتى جاء الإسلام كما في صحيح مسلم عن أنس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي أنه لا مانع أن تقعد في البيت وأن يؤكلها الإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما اضطجع مع بعض أزواجه في لحاف واحد في حيضها، وقالت عائشة كنت أتعرق العرق، والعرق هو العظم الذي فيه لحم، كنت أتعرق العرق ثم أدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه على موضع فمي وأنا حائض. وكانت تخدمه وقال لها يوما ناوليني ثوبا، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، وغير ذلك كثير. وكانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فلذا لما جاء الإسلام وكان الأمر معلوما من اليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا لا يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فأمر جعله الله جل وعلا طبيعة ليس عقوبة ولا ابتلاء. وإن كان في هذا خلاف، يعني هل الحيض من أول ما خلق الله النساء، تفضل، أول ما خلق الله حواء، أو أنه عوقبت به نساء بني إسرائيل؟ فذهب جمهور السلف كما حكى ابن رجب في فتح الباري إلى أن الحيض لم يزل في النساء منذ خلقهن الله، منذ خلقهن الله عز وجل. وعلى هذا بوب الإمام البخاري رحمه الله واستدل بحديث عائشة حين حجت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تبكي وقد حاضت، فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فمعنى أن هذا في النساء منذ خلقهن الله عز وجل. جاء في بعض الآثار عن السلف ما يشير إلى أن الحيض سلطت على نساء بني إسرائيل. جاء عن عائشة عند عبد الرزاق في المصنف قالت كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة. ورجال إسناده ثقات إلا أنه من طريق معمر بن راشد عن هشام بن عروة، ورواية معمر بن راشد عن هشام متكلم فيها، ها أيضا عم رواية معمر متكلم فيها عن قتادة عن ثابت وعن الأعمش، وكل ما حدث به في البصرة، لكن نص على هؤلاء. رواية معمر بن راشد، معمر حافظ إمام جليل، روايته عن بعض الرواة ضعفت مثل روايته عن قتادة وروايته عن هشام بن عروة وروايته عن ثابت البناني وروايته عن الأعمش متكلم فيها، وهكذا ما حدث به في البصرة. كان صغيرا حين قعد إلى قتادة. فهذا الأثر عن عائشة من طريق معمر عن هشام بن عروة. جاء عن ابن مسعود أيضا عند عبد الرزاق وسنده صحيح على شرط الشيخين أنه نفس هذا الأثر، قالت كانت نساء تصنع أرجلا من خشب من بني إسرائيل تتطاول للرجال يكون لها الخليل، وكان الرجال والنساء يصلون معا، فكان يقول لها الخليل: فتصنع أرجلا من خشب تتطاول له. فسلط الله عليهن الحيضة. سند صحيح عن ابن مسعود. جاء عن أسماء بنت أبي بكر أيضا وسنده صحيح كما في فتح الباري لابن رجب. وجاء عن ابن عباس بسند في ضعف، أخرجه إسحاق بن راهوي من طريق عتاب بن بشير عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وخصيف بن عبد الرحمن في ضعف، وعتاب رواية عن خصيف خصوصا فيها ضعف، رواية عن خصيف ضعيفة. الحافظ بن حجر رحمه الله جمع بين هذه الآثار، قال: ولا تعارض بينها وبين القول الأول. ويجمع بينها بأن يقال: إن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل هو طول مكث الحيض وشدته عقوبة لهن، وأما ابتداؤه فإنه في النساء منذ خلقهن الله. كذا جمع الحافظ. قال: هذه الآثار عن السلف قول سلطت علينا الحيضة، أي ماذا؟ شدتها وطول بقائها وطول مكثها، وأما ابتداؤه فإنه في النساء منذ خلقهن الله عز وجل. إلا أنه جاء طيب، هذا حاصله. ما هو الحاصل من هذا؟ هل عوقبت بنساء بني إسرائيل وكانت النساء قبل ذلك ما تصاب؟ لا، بل هو في النساء منذ خلقهن الله. وهذه الآثار عن السلف تحمل على ماذا؟ على أن الذي أصيب بنساء بني إسرائيل شدة الحيضة بطول مكثها واشتدادها عقوبة، وأما وقوعه على حواء وعلى بنات آدم فهذا أمر ماذا؟ هل هو عقوبة أو شيء كتبه الله؟ شيء كتبه الله، وليس هناك دليل أنه عقوبة. جاء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن الله عاقب به حواء عقوبة لما أكلت من الشجرة، صح عنه ذلك عند ابن جرير بسند صحيح عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة. قال: المطهرة التي لا تحيض. وكذلك خلقت حواء حتى عصت، أكلت من الشجرة، فلما عصت قال الله: إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة. كلام عبد الرحمن بن زيد. وبعد البحث ما رأيت دليل يدل على ما تضمنه هذا الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من أجل المعصية، بل هو أمر كتبه الله على بنات آدم منذ خلقهن الله. وهذا قول عامة السلف، جمهور السلف كما حكى ابن رجب رحمه الله، وليس من أجل هذه المعصية. قل لي يجوز الحاضن تمس المصحف؟ سيأتي هذا إن شاء الله، نتكلم عن مسألة التوسل.